شرعنا مصر النبي الخاتم الهادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بوصلة الصراع، هذا البرنامج الذي يتحدث عن قضية القضايا، قضية الأقصى المبارك والقدس المقدسة. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدنا أن نرحب هنا بالاستوديو في الرياض بالأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد أستاذ الإعلام السياسي، أهلا وسهلا بك. نسعد بك أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، تمر الأيام وتتعاقب السنون ليتمالأ الكفر مرة أخرى وليتآمر الصليبيون وحملة التلمود لوضع فلسطين في قبضة اليهود في جريمة من أعظم جرائم العصر، إذ كيف لأمة الغدر والخيانة وقتلة الأنبياء أن يكون لها موضع قدم في القدس المباركة والأقصى الشريف، وذلك أنه لا مكان للصهاينة في فلسطين لا شرعا ولا قانونا ولا تاريخا. وإن من المفارقات التي نسمعها هذه الأيام أنه في مقابل الجرائم التي يقوم بها كيان يهود والمجازر الوحشية التي يرتكبها في فلسطين، ومقابل الحقد الدفين والعداء السافر الذي يمارسه ضد الإسلام والمسلمين ورغم مجازره واعتداءاته المتكررة، رغم كل الدماء والأشلاء تقوم دعوات للتطبيع المحموم والسلام المزعوم، فما حقيقة التطبيع وما أشكاله ومن يدعو إليه ومن يقوم في أمتنا بدور حصان قروادة، وماذا عن الهوية في ظل مبادرات السلام، وما مكاسب الأمة في ظل الدعوة للتطبيع، وما المخرجات في ظل الدخول في جحر الضب؟ هذه المحاور وأخرى بعد الفاصل.
لكل العابدين القدس عنوان الصراط الحائرين، بوصلة لكل العابدين القدس عنوان الصراط الحائرين، القدس أولى القبلتين بشرعنا مصر النبي الخاتم الهادي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، روض الأمة المسفر ودوحها المثمر، تاريخ السلام والتطبيع هو موضوع حديثنا مع الأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد أستاذ الإعلام السياسي. أستاذ أحمد، الصراع مع الكيان الصهيوني له جذور وتعددت أشكاله وأنواعه، مر بمراحل، جولة لنا وجولة كانت علينا، إلى أن جاءت تقريبا في الثمانينات عرف ما يسمى بمصطلح التطبيع والسلام. السلام والتطبيع، المصطلح هو الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كلمة السلام هي كلمة غير دقيقة وغير مناسبة، ونحن مطالبون بأن لا نستخدمها يعني، وأن نعبر عن هذا الجهد الذي يسمى السلام بأي اسم آخر، مثل كان هناك تسمية في السبعينيات وفي الستينيات تسوية، كان يقال تسوية وترجمتها بالإنجليزية settlement، ما كان هناك سلام الذي ترجمته peace، لأن السلام يعني إنهاء الصراع. وإنهاء الصراع هو ما تريده الصهيونية وحلفاؤها أو أنصارها، ولذلك السلام كلمة تضليلية دعائية، وأشد منها تضليلا عبارة عملية السلام، لأن عملية السلام تعني أنه لا توجد نهاية لهذه العملية. مصطلح عملية بالإنجليزية وأنت تعرف بالفرنسية شبيهتان، process، عملية process، مفهوم process في عمليات في يعني في المفهوم السياسي والإعلامي هي عملية متشابكة، هي عناصر متشابكة متداخلة ربما تبدأ بالحوار والمفاوضات وسلسلة من المفاوضات وقبلات وأمام الكاميرات وابتسامات وانتقال من مدينة إلى مدينة ومن دولة إلى دولة ومن ردها إلى ردها،
كأن شيئا لم يكن،
ومن فندق إلى فندق، عناصر لا تنتهي، عملية معناها شيء لا يتوقف يعني. ولذلك إذا أردت أن تطلق على يعني شيء ما يعني شيء صراع بين دولتين أو بين يعني بلدين، لا تريد أن تحل هذا الصراع، سمي الجهد الذي تبذله لهذا الصراع عملية ولا تسميه سلام. يعني مثلا لما أراد جورج بوش الثاني أن من بشار الأسد أن يسحب قواته من لبنان، لم يكن عملية السلام، سمى بشار يخرج من لبنان، اسمع الكلام يا بشار. بشار سمع الكلام وخرج، ما في اسمع عملية سلام يعني تحصل فيها قوات بشار الأسد أو عصابة بشار الأسد تحصل على مكاسب، لا لا، ما فيش عملية. هنا المراد بها إطالة أمد الصراع، إطالة معناها في نهاية المطاف التطبيع، التطبيع معناها في نهاية المطاف تذويب الفجوات وإطالة أمد وتمليل وتيئيس الطرف المهزوم والضعيف وإملاء شروط القوي عليه. وهذا معنى عملية السلام، هي عملية دعائية، عملية. ونحن مطالبون دائما بإنتاج تأطيرات مختلفة، ولذا هذا يسمى دائما هذه عملية التأطير في لغة الدعاية ولغة الإعلام تسمى تأطير فريمينج. هذا التأطير نحن مطالبون بتأطير مقاوم له، ولذلك عملية التأطير وإعادة التأطير عملية مقاومة. عملية إعادة التأطير إنتاج تأطيرات مغايرة، هذه من المقاومة التي ينتجها المواطنون، الناشطون، الحقوقيون، المثقفون الذين لا يعولون بالضرورة على الحكومات وعلى الأنظمة. نحن لا نسميها عملية السلام، نسميها اسم آخر، جهود التسوية، مسرحيات، أوهام، أي المهم أن نجد تعبير آخر.
لكن في كل الأحوال هذا المصطلح موجود، يعني موجود مصطلح السلام،
لأن المركز الذي يضخ هذه المصطلحات والتعريفات هو القوي، لغة القوي هي المسيطرة، هي المهيمنة. هذه اسمها اللغة السائدة، اللغة المهيمنة، يفرضون علينا مصطلحاتهم. دائما نحن لأننا ضعفاء أو هكذا سولت لنا أنفسنا أو هكذا روج لنا، فنحن نضطر إلى إعادة إنتاج مصطلحاتهم إلى مجرد دعاية، إنتاج الدعاية، ترديد صدى. نحن لسنا صدى، لذلك لازم أن نقول لا، لازم أن نحن نحاول أن ننتج دعاية. لدينا قوة كبيرة، لدينا كثير من الإمكانات، نستطيع أن ننتج أفكارا وتعبيرات مغايرة للأشياء السائدة أو المهيمنة.
إذن في مقابل وجود حرب يعني بالسلاح، وجود حرب مصطلحات.
القضية بس أساسا هي لعبة كلمات، ولعبة الكلمات هذه ليست سهلة، ليست مجرد كلام. يعني يقول لك أما كلام أما حدسي، يقول كذا، يعني هو ليس كذا، هو ليس كلاما، هو ينبني عليه عمل. يعني شوف، لما مثلا تقول لك مثلا إسرائيل، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تخرج وتقول عصائب الحق ولا فيلق بدر ولا حزب الشيطان، اللي يسمينه حزب الشيطان يسمونه حزب الله، هؤلاء ليسوا منظمات إرهابية.
صح،
خلاص، معناته مش مجرد كلام، لأن المقالة الإرهابية ينبني عليها أشياء،
تضييق ونزع سلاح،
قرارات أممية، محاصرة، ربما عدوان. شوف مثلا أوباما كان قتل من جبهة النصرة، لأن جبهة النصرة مصنفة، لكن حزب الشيطان في سوريا مصنفا. هكذا هو، هذه عدالة المنتصر. هذا قضاء المنتصر الذي يملي عليك، وليس بالضرورة هو الحقيقة. ليس بالضرورة هو الصحيح.
نعم، هذا بالنسبة لمصطلح السلام، وقلنا أنه مرفوض، يجب أن نقاومه مثل ما نقاوم المختل. ماذا عن مصطلح التطبيع؟
التطبيع هو أتى من أيضا بالفرنسية، قريب، أنت تعرف الفرنسية، normalization. تجعل الشيء غير الطبيعي طبيعي.
نعم، إحنا بدون شيئين بس.
تجعل الشيء غير طبيعي. أيضا هناك شيء آخر يتعلق بnormalization. التطبيع تعني أيضا شيء، أن تجعله مألوفا،
طبيعيا،
أن تجعله اعتياديا، أن تألفه النفس.
صحيح،
ربما لا تكون إسرائيل طبيعية وستظل غير طبيعية، ربما. صحيح، لكن في شيء من تداعيات مصطلح التطبيع هو أن يكون معتادا. أنت لا تحب جارك، أنت تضيق ذرعا بجارك، لكنك في نهاية المطاف تتكيف مع هذا الجار وتعود نفسك عليه. التعويد قد يكون من تعريفات normalization التطبيع، التعود والتعويد. هم يريدون لنا أن نتعود على الوجود الصهيوني. مشكلة إسرائيل الكبيرة جدا والأبدية والسرمدية أنها لن تستطيع التطبيع حقيقة. لماذا؟ لأنها تطبع فقط مع الأنظمة، لكن الشعوب لا تستطيع أن تطبع معها. حتى لو في إندونيسيا، حتى في ماليزيا، وليس فقط في العالم العربي، اذهب إلى المغرب، اذهب إلى الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس، انظر كيف الناس ينظرون إلى إسرائيل.
صحيح.
ما في أي قبول بالعدو الصهيوني هناك. يعني شوف المغاربة تراثهم مثلا، أنا قرأت عن المغاربة كيف ينظرون لإسرائيل. شيء إسرائيل مشكلتها سرمدية، هي أن العرب لا يمكن أن يقبلوا بها، تقبل بها الأنظمة،
ورم خبيث.
أن تقبل بها الأنظمة هذا وارد، الأنظمة قبلت لها من زمان، من قبل ما يسمى عملية السلام، من زمان، من الستينيات وهم يقبلوا يتحدثون عن الصلح والتسوية، من قمة الخرطوم عام 71 أو 70، أظنها 70 أو 71، قمة الخرطوم التي فيها اللاءات الثلاث الشهيرة، لا للاعتراف، لا للصلح، لا للمفاوضات، وهكذا. تحدثوا عن قمة فاس عام 82 التي لأول مرة طرحت الاعتراف بإسرائيل، وإن كان بطريقة غير مباشرة. لما قال بند في قرارات القمة إن إسرائيل إننا نسعى إلى سلام ليحقق الأمن لكل دول المنطقة. يعني إسرائيل
بوضوح.
إسرائيل واضح، بس ما ذكروها بالاسم لسه، ما بعد تجرأوا شوي شوي. الأنظمة العربية لسه بادية تروض الشعوب، تحاول، لأنها مشكلة أيضا الحكومات، الرأي العام لا يمكن أن يقبل بوجود إسرائيل. لذلك التطبيع ماض في هذه القضية. التطبيع أشد. إسرائيل تدرك أن التطبيع ليس سياسيا
فحسب،
بل إنها لا تعول على شيء سياسي، لأنها تعرف أن الأنظمة هذه أنظمة مهترئة وطارئة وغير ممثلة للشعوب العربية. هي تعرف، تدرك هذا الكلام تماما. هي تسعى دائما أن تكون هذه الأنظمة انقلابية، عسكرية، أو فاسدة، أو مرتبطة بفضائح أموال ونساء وشيء من هذا القبيل. المهم أنها تظل تحت التحكم،
عليها شيء.
تظل under control، بحيث أنها تستطيع أن تبتزها وتستطيع دائما أن تملي شروطها عليها. ولذلك لم تجد أكثر الأنظمة العربية خانت فلسطين. بسكلي يعني بكل وضوح، ما في. سألوني في الأسك من الذي خان فلسطين، قلت من الذي لم يخن فلسطين. هذه القصة. يعني
إذن الآن قلنا أن مصطلح السلام يجب تغييره. مصطلح التطبيع هو أن يكون الكيان الصهيوني كيانا مألوفا، وأنه ليس بذلك الجسم الغريب، يصير طبعي وجوده في المنطقة وفي الشرق الأوسط. لكن الآن بما أنه هذا الصراع، صراع مصطلحات، صراع ألفاظ، وصراع فضاء، صراع إعلام، من أول من بدأ ثقافة التطبيع؟ يعني كيف بدأت؟ يعني من الكتاب حتى نجد علي سالم في مصر وغيرهم، لكن
جماعة كوبنهاجن.
نعم.
طبعا الصلح مع إسرائيل الصلح أصلا بدأ من زمان، يعني حتى من
سامحني، أنت سميتهم جماعة كوبنهاجن
لأنهم اجتمعوا في كوبنهاجن. اجتمعوا مجموعة من الكتاب والمثقفين ودعوا إلى السلام والتطبيع وثقافة السلام. مصطلح ثقافة السلام ابتدعه شمون بيريز لما قال، وأظن ألف كتاب في هذا الجانب، ثقافة السلام ومشروع شرق أوسطي وفيه اقتصاد وفيه العقول اليهود تجتمع مع المال العربي وتشكل، يعني من هالكلام اللي أرادوا أن يبيعوه لنا. أبو رقيبة أول من بدأ قضية الصلح مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل طبعا، والقبول بتقسيم فلسطين وشيء من هذا القبيل، من الخمسينيات تقريبا. استمر الوضع هذا، استمر. إسرائيل حريصة دائما على التطبيع مع الشعوب وليس التطبيع مع الأنظمة، لذلك حاولت اختراق الشعوب ثقافيا، حاولت أن تخترق الشعوب ثقافيا، حاولت أن 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 أن, أن تجذب، أن تقنع العالم العربي بوجودها، تقنع الشعوب العربية بوجودها. هي تعرف أنها طارئة وأنها شاذة وأنها نشاز وأنها يعني جسم غريب في المنطقة، ولذلك يهمها أن تكسر الحاجز الثقافي، حاجز الهوية.
كيف كسر؟
هي طبعا
هل الأفلام المسلسلات دور في ذلك؟
هي تعاونت مع الأنظمة العربية أو كثير من الأنظمة العربية في أنها تشيع ما يسمى ثقافة السلام، ثقافة التسامح، ثقافة القبول بالآخر،
حتى اسمه الآخر،
الآخر
مو حتى لا اليهود ولا الصهاينة
ولا الكافر،
ولا الكافر.
نعم. يعني بدل ما نقرأ قولي أيها الكافرون المفروض نقول يقول أيها الآخرون.
نعم. إذا
بحسب
هذا وهذا سيأتي إيه؟ معنا أنه من التطبيع حذف آيات إيه؟ الجهاد
إن الله لا يحب الكافرين إن الله لا يحب الآخرين أحسن كذا يعني كذا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أوه هذه آية مزعجة في ظل ثقافة السلام وثقافة كذا، يعني هذا لذلك حذف آيات الجهاد، حذف آيات إعادة كتابة التاريخ. التطبيع مشكلته أنه ليس تطبيعا عاديا بين أي دولتين متحاربتين أو متنازعتين، زي مثلا تطبيع بين مثلا السعودية والصين الشعبية، دولة الصين مثل الصين المعروفة يعني، لا يعني مو يعني لا، هذا التطبيع الذي يراد له أن يكون بين إسرائيل أو الكيان الصهيوني وبين الدول العربية هو تطبيع تجاوز مسألة التمثيل الدبلوماسي والاعتراف المتبادل، هو يذهب بعيدا إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية
تماما.
طبعا كيف يمكن لك أن تقبل بإسرائيل ما لم تتغير عقيدتك؟ كيف يمكن لك أيها العربي المسلم في نجد والحجاز والمغرب العربي واليمن والشام وفي جاكرتا وفي الهند، كيف يمكن لك أن تقبل باليهود في فلسطين وأنت لم تتغير رؤيتك الثقافية والتاريخية؟ يجب أن تتغير روايتك للتاريخ، يجب أن تعتنق رواية المنتصر وأن تظل مهزوما. التطبيع يعني أن تعترف بالهزيمة، التطبيع يعني استدخال واستبطان الهزيمة، هذا تعريفه الحقيقي، أنك أنت تستبطن الهزيمة وتعترف وتحني رأسك للمنتصر الذي استلب أرضك وانتهك عرضك، وتقول أن هذه واقعية وأن تلك موازين قوى وأن ما سلف حفظ الله عما سلف وأن لنا ما يعني ومن وهكذا. هذا هو التطبيع المراد، هذا هو التطبيع الذي، ولذلك كيف يتم تسويقه؟ يتم تسويقه طبعا بالمصطلحات، عودة مرة أخرى، ثقافة السلام، اطو عهد الكراهية. شوف الكراهية، ما حد يبغى يستخدم كلمة كراهية، لأن كراهية يعني عبارة شائنة وغير مستساغة،
هم يدخلونها،
اترك عنك الكراهية، كأن الكراهية خطأ. إن الله لا يحب الكافرين، هؤلاء أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم،
صحيح.
إيه ولا شيء اسمه البغض في الله عندنا، وين راح؟
لكن هو هذه أنا هذا كان سؤالي. هنا صاحب كتاب حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية لكاتبه الدكتور عمرو كامل يقول أنه الذي يحدث في صراعنا مع الكيان الصهيوني، يقول هذه العبارة بأن الناس الذين ينتظرون من الكيان الصهيوني أو من النصارى السلام، يقولون هو نحن نتعامل مع جنرال بخمسة نجوم يمتطي جوادا ويقود جيوش العالم كلها مسلحا برؤوس نووية ليقتل المليارات من الناس، هذه هي صفة عدونا، فكيف معه سلام ومعه تطبيع؟
أنا أذكر في كتاب اسمه إسرائيلز آية الله الإسرائيليون،
نعم.
هذا في الثمانينيات، اقتنيته عندما كنت طالبا في دراستي في الولايات المتحدة، وكان قرأته، وكان فيه أجزاء كبيرة منهم مقابلات مع يمينيين يسمونهم يهود، منهم مائر كهانة الذي قتل في نيويورك. كان مائر كهانة يقول نحن لا يمكن أن يكون بيننا وبين العرب سلام أبدا. فسأل لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون أننا لصوص كذا نصا، وأستطيع أن أتفهم ذلك. قال ما هو الحل؟ قال أمسك جسر اللمبي، جسر الملك حسين، وأشحن الحرب عبر هذا الجسر إلى الأردن، هذه أفضل طريقة أبدئيا نبدأ بالتعامل مع المسألة العربية،
تغيير شعب بشعب،
يعني أنهي المسألة الفلسطينية. هذا قصده. المهم في نهاية المطاف أن القوم لا يؤمنون بالسلام، وهذه ليست ثقافة مائر كهانة فقط اللي يسمونها المتطرفة، لا ما فيش متطرف، الصهيونية عقيدة متطرفة إلغائية لا تؤمن بوجود العرب في فلسطين، وتؤمن بالهيمنة على المنطقة كلها من النيل إلى الفرات. هذه عقيدتهم، هذه أساطيرهم. الله الرب أعطى، الرب أعطى نسل إبراهيم من اليهود إلى الفرات، هكذا يقول، من النيل إلى الفرات عفوا.
هذا معتقدهم،
هذا معتقدهم طبعا خلاص، وأنهم شعب الله المختار. ولذلك أنا بس أحب أن أتكلم عن قضية التطبيع كمثال للتطبيع. مثال للتطبيع أنا رأيته وكتبت عنه في تويتر قبل برهة من الزمن، ولكن عشان ما ننسى اليوم وجدت بس هذه كاتبة سعودية اسمها أمل الهزاني، هذا مثال للتطبيع، كتبت في جريدة الشرق الأوسط ما يلي: إمعانا في الضغط على الجرح، إمعانا في الضغط على الجرح، كأنما تقول بقهركم يعني، كأني فهمت كذا يعني. تابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية في موقع تويتر: ستفاجئون أنه شاب في الثلاثين من العمر.
وش تقصد؟ هي ماذا تقصد؟
تقصد يعني أنه يعني كيوت، يونج، لطيف ورقيق،
وما فينا إشكال
بينه، وثلاثين من العمر يعني في مقتبل العمر. ستفاجئ أنه شاب في الثلاثين من العمر يتحدث العربية بطلاقة، ويغرد بأخبار الجيش الإسرائيلي، لاحظ ما في احتلال هنا ولا شيء، وإنما هو يغرد مثل الطيور، وفي كل مناسبة للمسلمين يضع لهم تهنئة جيش الدفاع الإسرائيلي. لاحظ جيش الدفاع هذا مصطلح إسرائيلي صهيوني، جيش العدوان والاحتلال والاغتصاب يسمونه جيش الدفاع، وهي تتبناه وتعيد إنتاجه. ما يحتاج إني أشرح، أنا أثق في 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 وعي الجمهور طبعا، أنا واثق جدا يعني. يضع لهم تهنئة جيش الدفاع الإسرائيلي، متمنيا لهم عيدا سعيدا، أو صياما مقبولا، أو حجا مبرورا. شوف يعني
جرائمهم على مدى كل هذا الزمن وصبرة وشتيلة صاروا حمائم سلام،
وليس فقط حمائم سلام، هذول الملائكة أنزلت من السماء في فلسطين، نحن فقط الوحوش. بطبيعة الحال تقول أمل الهزاني، بطبيعة الحال هو لا يخاطب عرب إسرائيل، عرب إسرائيل مصطلح إسرائيلي، هم أهلنا في فلسطين 48.
نعم صحيح.
هو لا يخاطب عرب إسرائيل ولا حتى الفلسطينيين فقط، هو يوجه خطابه إلى كل عرب تويتر، يستفزهم بالحوار الهادئ فتثور عواطفهم بسيل من اللعن والشتائم. نحن العرب يعني مهووسون بقلة الأدب يعني. كذا تقول هي: لكنه يمضي في مسعاه، لكن هذا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يمضي في مسعاه، لا يسايرهم حبا فيهم، ولكنه يستهدف عمقهم الثقافي. يعني ليس المجرد أنهم هؤلاء ناس كويسين وطيبين اليهود من الصهاينة، بل هم أيضا لهم دور إيجابي في تطويرنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور. هذه في صحيفة الشرق الأوسط، والكاتبة سعودية وتعمل في جامعة الملك سعود، وهي ليست وحدة، هذا نموذج فقط من عشرات الأمثلة في الصحافة الخليجية والعربية.
دكتور، هل التطبيع سابق للسلام أم السلام هو الذي يعني يريد أن يرمو من ورائه لأن يكون التطبيع؟ أيهما يسبق الآخر؟
هو المراد أن يباع لنا وهم السلام لكي يحصل التطبيع. إسرائيل لا تريد السلام، لا تريد الصلح، لا تريد التسوية، لأنها تعلم أنها لن تعمل، لن تنتج، لن تفيد. هي تعرف أن وجود الأنظمة العربية المحيطة بها تحديدا هو وجود مؤقت، وأن هذه الأنظمة هي التي تحميها في نهاية المطاف. هي تريد أن تحصل على مكاسب كبيرة من عملية، من ما يسمى عملية السلام.
كسر هذه المكاسب،
كسر الحواجز، التطبيع الثقافي، التطبيع الاقتصادي، التطبيع السياسي، الاعتراف بوجودها، وهي حصلت على كثير من هذه المكاسب.
وش المقصود بالتطبيع الاقتصادي؟ لأن الثقافي رح نرجع له.
التطبيع الاقتصادي يعني يعني التجارة
عدم المقاطعة،
التبادل التجاري، إنهاء المقاطعة تماما. ولكن لا زال الشعوب تقاوم بقوة. يعني مثلا الأردن فيها حركة مقاطعة شعبية ناجحة، وأنا هنا أحيي الشعب الأردني على هذه المواقف.
بلد النشام،
مدينة الكرك في الجنوب الآن تماما خالية من المنتجات الإسرائيلية، الشعب كله يرفضها، كثير من المواطنين الأردنيين يرفضون يعني تأجير بعض العقارات للمستثمرين اليهود الذين يأتون الأردن، رغم كثير رغم الإغراءات الكبيرة التي توفر لهم، لأن المسألة مسألة صراع ومسألة مقاومة لهذا التغول الصهيوني.
الحراك الذي تراه الآن في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي من المملكة إلى دول العالم الإسلامي كله، هل ترى أن هذا الحراك ومقاومة المد الصهيوني هو مقاومة لهذا التطبيع ولهذا السلام؟
طبعا، وإسرائيل تعلم هذا، ويعني رغم كل المحاولات التي تقوم بها، يعني يقوم بها للأسف ناس باعوا ضمائرهم وربما عن جهل وربما عن أيضا للأسف خيانة للقضية الفلسطينية، ما زال بعض المواطنين المحسوبين على العرب يعني يتعاملون مع إسرائيل أو يروجون للصلح مع إسرائيل. دعني أتي مثال،
أرجع لك طيب. لأنه عندنا طيب. تقرير سنعود لقضية طيب. الثقافة، لقضية التطبيع ولكل هذا الصراع طيب. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في تقرير عن المرابطين في المسجد الأقصى ثم نعود إليكم بإذن الله.
الساعة 7:30 صباحا هي تأشيرة دخول المستوطنين اليهود يوميا لساحات المسجد الأقصى المبارك بغية تدنيس وإثبات وجودهم فيه والتعرف على معالمه حجرا حجرا لتنفيذ مخطط هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه. إلا أن كلمة الله أكبر والتي يواجه بها المرابطون المقدسيون المستوطنين للتصدي لاقتحاماتهم تبقى هي العليا.
احنا مرابطين من المسجد الأقصى المبارك ضد المستوطنين اللي بيجوا متحدين العالم، متحدين العرب ومتحدين المسلمين، بيجوا على المسجد الأقصى عنف وبيدخلوا من باب المغاربة كل يوم من الساعة 7:30 بيدخلوا المسجد الأقصى، لا مهتمين لا في الشعب ولا مهتمين في الحكومات ولا مهتمين بالمسلمين.
نحن شوكة في قلوبهم وفي حلوقهم، ولن نسمح لهم بأن يأخذوا أي شيء منه إن شاء الله مهما بما نستطيع. ونحن نتابعهم يوميا بالتكبير والتهليل وراءهم، لم نتركهم أبدا لوحدهم أبدا، حتى لا نسمح لهم لا بالصلاة ولا بأي حركة تسيء إلى المسجد الأقصى.
خطط الاحتلال لا تكل ولا تمل، فكان مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك أحد مخططات الاحتلال للتوسع شيئا فشيئا في المسجد، فعمل على إبعاد الكثير من المصلين عن المسجد لتقليل تواجد المسلمين فيه بحجة الحفاظ على الأمن. ما الأمن وشرطة الاحتلال بسلاحها داخل أطهر مقدسات الأرض؟
يؤسفني جدا أن في نفس ذات الأوان الذي يكون به الأذان داخل ساحات المسجد الأقصى أنا ممنوع من الدخول لأداء صلاة الظهر في المسجد الأقصى، في نفس الوقت في نفس الأوان يكون هناك عشرات المستوطنين داخل المسجد الأقصى في باحاته، يركعون في باحات المسجد الأقصى الذي هو حق من كل مسلم. تم إبعاد عن المسجد الأقصى بتهمة التكبير والرباط في المسجد الأقصى، فمن قال أن التكبير والرباط في المسجد الأقصى تهمة؟ إنما هذه شعائر من شعائر الإسلام، لكن أبعدون عن المسجد الأقصى ولن يبعدون عن عتباته بإذن الله.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا ما أوصى به رب العزة، وهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي يعتز بها كل مرابط.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير الذي كان من باحات المسجد الأقصى، وهذه تقارير حصرية لقناة المجد يتم إنتاجها هناك من أرض الرباط في القدس المقدسة، وكانت تظهر صور هذه التصريحات والقوة والعزة والإباء في ظل وجود الشرطة الصهيونية، ورغم ذلك لم يثني لا المصور ولا المقدم ولا أبناء فلسطين من أن يدلوا بتصريحات يشدون بها عضد أمتهم. دكتور، كنا قبل الفاصل في نماذج للتطبيع، لكن نريد نربط بينها وبين هذا التقرير، يعني بين ذاك وهذا، بين نماذج مشرقة وبين ثقافة ذل وخنوع.
طبعا أهلنا المرابطون في فلسطين لا يعبؤون بدعاوى التطبيع لأنهم يعرفون تهافتها وسقوطها، والحقيقة لم يطلب بالحقيقة من في يعني في أنظمة عربية وفيها محسوبين على الثقافة من الصحفيين أو ما يسمون الخبراء والمحللين، لم يطلب منهم الحقيقة أن يحرروا فلسطين. فما لا يعني إن لم يعني تقولوا خيرا فلا بأس بالصمت يعني. يعني لم نطلب منكم أن تتقدموا لتحرير فلسطين، فلماذا صح. فلماذا تتطوعون؟
لم تقل الحق فلا تقل الباطل.
فلماذا تتطوعون بتقديم التنازلات؟ وهل فلسطين ملك لكم؟ نحن نقول أن بالفور أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، أليس كذلك؟ فأنت لا تملك فلسطين، لماذا تبيعها لمن لا يستحق؟ لماذا؟ يعني أقول لك مثال الآن، قبل 3 أيام أو 4 أيام في 18 مايو، 18 أيام مايو يعني في هذا الشهر، قبل بضعة أيام، أيوة 18 مايو بالضبط، هذا لقاء أجرته صحيفة ديدعو تحرنوت الإسرائيلية مع أنور عشقي، وهو صاحب مركز دراسات استراتيجية في جدة، يقول وأنا أخذ من موقع الصحيفة نفسها وليس من من مواقع أخرى لكي أتأكد من صحة ما قرأته في الترجمات العربية، رجعت إلى موقع الصحيفة نفسها. يقول نحن لدينا رسالة إلى نتنياهو، لا يجب نقل رسالة إلى نتنياهو وإلى وزراء الحكومة الإسرائيلية وإلى الشعب الإسرائيلي، مفادها أنه توجد خطة سلام تنتظر إقراركم، وإذا قبلت إسرائيل هذه الخطة وتعهدت بتطبيقها فإن 22 دولة عربية و20 دولة إسلامية ستتعهد بإقامة علاقات طبيعية معكم. عليكم أن تستوعبوا أننا نريد التعايش بين الدول العربية وإسرائيل. من فوض عشقي ليقول هذا الكلام الخطير؟ هو يعني بأي صفة يتكلم؟ ولماذا يجرؤ على هذا الكلام؟ وكيف يمكن أن يحدث هذا في يعني في وقتنا هذا؟ يعني الحقيقة شيء مؤلم ومؤسف ويشعر العربي والمسلم بالعار يعني. ولذلك هنا يأتي دور الشعوب أنها ترفض هذه الممارسات الشاذة والانفرادية وغير التي تدعو ليس فقط إلى التطبيع. يعني زي ما قلت لك القضية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، هناك يعني نسف لكل يعني حقائق الصراع في المنطقة وتغييب للهوية وكتابة رواية مختلفة للتاريخ. فهذه المعضلة الحقيقية التي يجب أن نواجهها. وأنا قلت لك بالبداية هو ليس وحده، كثير من المطبعين في دول خليجية وفي مصر ودول أخرى وفي الأردن للأسف يتجهون إلى هذا المسعى الذي الحقيقة يعني ينبئ بهزيمة ذاتية، ولكن ينبغي أن يقتصر هذا على الأفراد وأن لا يتجاوز إلى الشعوب، وأنا واثق أن الشعوب ترفض مثل هذا التوجه.
نعم، والتاريخ لا يرحم. أستأذنك في مداخلة، معنا الشيخ سمير سعيد وهو باحث في الشأن الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سمير، حديثنا عن تاريخ ما يسمى يعني بين قوسين ومزدوجتين تاريخ السلام والتطبيع، هذا الذوبان الذي ربما عاشت فيه الأمة ردحا من الزمن، ورغم ذلك وجد مقاومة لا تقل عن مقاومة الكيان الصهيوني بالسلاح. الحرب مثل ما ذكرنا هنا مع ضيفنا أنها حرب فضائية، حرب إعلامية. في نظركم شيخ سمير، كيف يمكن لهذا الجيل أن يصمد في ظل حرب المصطلحات من بينها مصطلح التطبيع وذواب هوية الأمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إذا أردنا الحديث عن موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني لابد من إعطاء بعض المقدمات.
نعم، تفضل.
المقدمة الأولى ما يتعلق بموضوع وثيقة القدس أولا. هذه الوثيقة صدرت في عام 2007 من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وضع فيها مجموعة من المشاريع، 12 مشروع، مجموعة منها في الجهة الغربية ومجموعة في الجهة الجنوبية ومجموعة أخرى في الجهة الشرقية. المشروع في الجهة الجنوبية أريد أن أقف عليه، عبارة عن عمارة 4 طوابق. هذه العمارة لإدارة المسجد الأقصى المبارك والذي يسمونه في وثيقتهم جبل الهيكل. الآن هذه الإدارة حسب نصهم تماما أنها إدارة يهودية مسيحية مسلمة. إذن المشروع هو عبارة عن مشروع يهودي بامتياز،
صحيح،
وليس مشروع عربي أو مشروع إسلامي. وبالتالي كل من يدعي أنه يريد التطبيع مع الاحتلال أو حتى زيارة القدس والمسجد الأقصى المبارك هو يطالب بما يطالب به الاحتلال الإسرائيلي، هذا واحد. الأمر الثاني، صدرت وثيقة في شهر أكتوبر عام 2013. هذه الوثيقة فيها ما يتعلق ببعض المصطلحات والمفاهيم الإسرائيلية، وهي موجودة الآن على طاولة الكنيسة الإسرائيلي، والمشروع هو عبارة عن التقسيم الزماني والمكاني، لكن أريد أن أصل إلى المصطلحات.
نعم.
المصطلح الأول في الوثيقة جبل الهيكل.
نعم.
والمصطلح الثاني الهيكل، والمصطلح الثالث والعجيب أنهم قالوا المسجد الأقصى. الآن لما قالوا المسجد الأقصى قالوا هو المسجد الذي يقع في الجنوب، بمعنى أنه 4000 متر مربع فقط هذا المسجد الأقصى، و 140,000 متر كاملة تعتبر الهيكل المزعوم لدى الاحتلال، وبالتالي هو يريد أن يسيطر على كامل المساحة. رقم ثلاثة، وضع مفهوم اسم المفوض، أي أن الذي سيحكم المسجد الأقصى المبارك هو مفوض يهودي، وهو المسؤول الأول عن المسجد الأقصى، وبالتالي هو سينتزع صلاحيات الأردن.
صحيح.
مع أن الأردن هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك حسب القانون الدولي. وهذا معروف. وبالتالي هو عندما حدد كلمة المفوض أن هذا المفوض الذي سيسيطر على المسجد الأقصى المبارك ويتحكم بالدخول والخروج لكل من يأتي إلى المسجد الأقصى حتى من الدول العربية أو من غيرها في هذا الإطار. نعم.
نعم. الشيخ سمير سعيد، نشكرك على هذه الإفادة، الباحث في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك. مثل ما كان ذكر كذلك الشيخ سمير أنه حرم مصطلحات أخرى تقوم هذه الأيام، جبل الهيكل، يعني هم يسمون الأسماء، الكيان الصهيوني يسميها بحقيقتها، بينما في أمتنا من يسمي هذا بغير ذاك، يعني مثل ما يظهر الآن أن لا يسمى الكيان الصهيوني مثلا يسمى دولة إسرائيل، جبل الهيكل تجد في يعني ذابت هذه المصطلحات. المشكلة ليست يا دكتور في هذا الجيل،
أنا قرأت في جرائد خليجية.
نعم.
حائط اسم حائط المبكى قرأته، وقف يقف مثل يقول لك مثلا أوباما واقف أمام حائط المبكى، هو حائط البراق.
صحيح.
يعني حتى الأمم المتحدة لم تعترف بأن حائط المبكى، وحتى الأمم المتحدة وثائق الأمم المتحدة تنص على أن حائط البراق ملك للمسلمين وأن اسمه البراق، ومع ذلك تجد في صحف عربية وخليجية حائط المبكى، اسم حائط المبكى، ليس دائما لكن أقرأها بين الفينة والأخرى. أنا أتوقع أن هذا جهل أكثر ما هو يعني مقصود، يعني إذا أردنا أن نحسن الظن
قضية المصطلح.
نعم. أي قضية تسمية حائط المبكى، مع أنه غريب يعني كيف يكون صحفيون يعني ورؤساء تحرير تغيب عنهم هذه الحقيقة الأساسية.
لكن ألا يظهر دكتور أنه أعداءنا من الكيان الصهيوني وغيرهم أنهم إذا جاءوا لمن يخدم مصالحهم سموهم خبراء وسموهم عميد كذا، يعني لما تذهب مثلا طه حسين سمي عميدا للأدب، وما سمي عميد الأدب إلا بعد أن أساء لدين الله، بينما لا تجد هذا المصطلح في مصطفى لطفي المنفلوطي لأنه كاتب فضيلة، يعني وتجد إطلاق لفظ خبير على فلان الذي يخدم، بينما الآخر لا يسمى عند هذا، يعني تقزيم يعني الهرم وتهريم القزم.
يعني هم طبعا إضفاء الخبراء هذه كلها من 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 أساليب الدعاية، من أساليب الدعاية، وهناك تكتيك دعائي اسمه الاستشهاد. الاستشهاد أنك تستشهد بشخص لكي يدعم وجهة نظرك. أنت لا تأتي، أنت لا تريد أن تتكلم مباشرة، فتأتي بمن تسميه خبيرا ليقول ما في نفسك. أنت تختار الضيوف الذين يعبرون عن أجدتك. هذه من أساليب الدعاية. مثلا موقع العربية نت مرة عشان يبرر وقوفه ضد مصطلح الشهادة في سبيل الله استضاف واحد اسمه محمد شحرور، وهو زنديق و و و و و وينكر السنة، ويعني فقالوا المفكر الإسلامي شحرور يقول إن لفظ الشهادة لم يرد في القرآن أبدا في سياق القتال والجهاد، وإنما في سياق الحضور
عكس الغيب
والقيام بأداء شهادة ما، وإنه لم يأتي أبدا في سياق القتال في سبيل الله أو في المعارك أبدا. شيء رهيب جدا،
ويسمى مفكر
إسلامي طبعا، لأنه الآن يخدم هدف يعني صاحب الفكرة أو صاحب المشروع أو صاحب القناة. فلذلك هذه هي الدعاية، هذه أساليب التي نتعرض لها باستمرار، بس ما نبغى نشتت أنفسنا، نبغى نتكلم عن التطبيع، يعني نبغى نحصر أنفسنا في قضية التطبيع. التطبيع أبرز 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 يعني مرتكزاته هو كسر حاجز الثقافي، الحاجز الديني، الحاجز التاريخي، تمهيدا لإعادة كتابة التاريخ مرة أخرى. وهذا الذي يجري الآن لما تشوف مثلا بعض الكتب تحرق في ميادين مصر عن صلاح الدين الأيوبي وعن السلطان قطز وعن هؤلاء الفاتحين والمحررين والقادة العظام. هناك مثلا عقبة بن نافع تم يعني في مصر مثلا سحب سيرة حذف سيرة عقبة بن نافع وسيرة صلاح الدين من المناهج التعليمية. ماذا تريد إسرائيل أكثر من هذا؟ هذا هو التطبيع الذي يراد أن يحدث. طبعا الشعب المصري يرفض التطبيع نحن نعرف، وعالم مدى 30 سنة أو 40 سنة من اتفاقيات كامب ديفيد لم تنجح إسرائيل في التطبيع مع الشعب المصري، ولكن دائما دائما هناك محاولات رسمية تجري لإذابة الحواجز
وإيجاد رموز
وإعطاء يعني فرصة تمهيد إعطاء تمهيد لعملية التطبيع.
نعم، أنا راح أستأذنك في قصة من داخل القدس ثم أعود إليك. مشاهدين الكرام، نستأذنكم في هذه القصة التي يتم إنتاج فصولها حقيقة هناك وتنقلها عدسات كاميرات المجد، بعدها نعود إليكم بإذن الله.
البيت هذا يعني أنا انولدت فيه وتزوجت فيه وخلفت أولادي فيه وبيعز علينا شو.
الشمس والهواء نعمة من الله، فكيف يتهم المستوطنون بيت عايد كاستيرو بحجب نعمة الله عنهم ويجبره قضائيا بهدم زوايا بيته بأنامله نفسها التي زحفت بين أحجاره يوما.
فإحنا تقريبا وصلنا ل يعني طريق مسدود إنه إحنا بدنا نهدم، والهدم لازم يتم على إيدي وأنا لازم أهدمه. وإحنا بدنا نحاول إن نجيب رخصة للهدم على أساس إنه نهدم البيت اللي صعب. أصعب إشي على الإنسان إنه يهدم شغلينه.
بقلب غادره الفرح وعيون تعتاش من الدمع يتنفس عايد. ليس البيت فقط جدرانا أربعة، وإنما البيت طفولة وعمر وتاريخ وذكرى.
الصعوبة في الموضوع الهدم أكتر حاجة إنه يعني أنا بقدرش أتخيل كيف ممكن أنا أهدم بيتي بإيدي، وهذا البيت عزيز علي كثير. صعب يعني واحد بحب شغلة ما بيأذيها، ولكن لما بكون الإنسان مجبر يعني فبده يعمل اللي ما بحبش يعمله. فيش واحد في الدنيا بحب يهدم سكنه وبيته ومحل أسرته وعيلته ساكنين فيه. يعني في حالة ما نهدي السطح هذا يعني بيصبح الطابق الثالث يعني بدون سطوح، بدنا نحرم من هالمنظر ومن الصخرة ونحرم من شوفة البلد بالطريقة اللي احنا موجودين اليوم وقادرين نشوفها. البيت هذا بيعني لي كثير، ارتبيت فيه. انا بتذكر كل بلاطة وكل حجر فيه، انا بتذكر نفسي والله وانا بزحف أول ما بديت أمشي على الحيطة بتذكر حالي في البيت هذا، أنا وأسرتي ساكنين فيه، وإحنا كنا متوقعين إنه كمان وإن شاء الله بإذن رب العالمين إنه كمان أولادنا بيستلموا ورانا وبعدوا بسكنوا وبعدوا فيه، وبمنعناش هذا الكلام حتى يعني لو هدموا يعني وانهدم اللي بدهم يهدموه برضو إحنا باقيين في الدار. فوجودنا بجانب المسجد الأقصى وهذا البيت بيخلي بيكون له رونق خاص وله أهمية خاصة لنا. المسجد الأقصى بدون البيوت اللي حواليه وبدون الناس اللي موجودين حواليه كمان راح يصير مهجور. يعني صحيح إنه المسجد الأقصى تابع لكل المسلمين، لكن مش كل المسلمين في العالم بيقدر يوصل للمسجد الأقصى. أكثر ناس وأقرب ناس المسجد الأقصى هم اللي ساكنين في البلد القديمة. عندي يعني حوالي 6 بنات. طبعا البنات عرضوا للإنسان وشرفوا للإنسان، والأصل إنه إحنا نصونهم ونحافظ عليهم. فبعد ما تنهد الغرفة يعني بصير صعب علينا إنه نعيش في الغرفة هذه، لأننا نصير مكشوفين للمرأة الطريق ونصير مكشوفين للجيران ونصير مكشوفين للكل. يعني هذه الغرفة اللي احنا فكرنا انه نستعين فيها ننقل البنات من الغرفة اللي بدهم يهدوها ونجيبهم ونسكنهم هون، علما بانها يعني هذه زريبة كانت للحصان، لرحمة ابوي كان يحط فيها الحصان، وفيش فيها شبابيك وفيش فيها يعني لا شمس بتدخلها ولا نفس بتنفس فيها الواحد زي لازم.
لا تتحدث لي عن أسى أكبر إجحافا من أن تكسر بساعدك ماضيك وحاضرك الجميل، لأن من حكم عليك بالظلم يريد أن يسلب منك روح الحياة ليعيش هو. والتهمة، مقدسي يقيم ببيت تاريخي يؤرق وجوده صباح المستوطنين ومسائهم ليس فعلا بل خوفا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بين المآسي تظهر دائما هذه الصور المشرقة والنموذج في الصمود والقوة والصلابة التي تبث في أبناء الجيل الحماسة لاستمرار المسير. دكتور أحمد، اتفاقية أوسلو ودورها في هذا التطبيع.
طبعا اتفاقات أوسلو عام 1993 تنسب إلى أوسلو العاصمة النرويجية، هي نكبة أخرى للشعب الفلسطيني وللأمة العربية، لأنها الحقيقة حققت ما تصبو إليه الدولة الكيان ما يصبو إليه الكيان الصهيوني، وهو الاعتراف به، حيث اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، بحق إسرائيل وبوجود إسرائيل.
تسمى منظمة التحرير واعترفت بالكيان الصهيوني.
واعترفت بالكيان الصهيوني طبعا، اعترفت باحتلاله ما يقرب من 80% من فلسطين، ولم تحصل في المقابل على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في غزة. يعني لم تعرف، حصلت فقط على وعد بذلك، لم تحصل على اعتراف إسرائيل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في هذه الاتفاقات. وحصلت على اعتراف إسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الفلسطيني. إذن هي القضية، لا يوجد مكسب للفلسطينيين ولا للأمة العربية من هذه الاتفاقات.
إذن كيف نكشف عوار هذا التطبيع وما يسمى بالسلام بين قوسين؟
بعد الاتفاقات يعني ثارت موجة من التطبيع، لأن أهل الشأن أصحاب القضية كما يقال اعترفوا بإسرائيل، فلما لا يعترف غيرهم؟ هكذا تقول الدول المؤيدة للحق الفلسطيني.
لكن أليست فلسطين والقدس ملك للأمة؟
بالطبع، لكن أنت تعرف ما يعني القضية تقزمت إلى أن أصبحت شأن فلسطيني، وهذه المصيبة التي يعني نحن خذلنا القضية الفلسطينية من البداية يعني. ثم بعد ذلك استغلت إسرائيل اتفاقات أوسلو ليس فقط لهوجة تطبيعية مع الدول العربية، بل حتى لهوجة استيطانية في الأرض المحتلة. ارتفع عدد المستوطنين من 250 ألف مستوطن، من 250 ألف مغتصب في الضفة الغربية إلى 650 ألف تقريبا الآن، يعني تضاعف 6 أضعاف من اتفاقات أوسلو. لماذا؟ لأن اتفاقات أوسلو نصت على تأجيل الحديث في الاستيطان، وتأجيل الحديث في القدس، وتأجيل الحديث في عودة اللاجئين والمهجرين. يعني القضايا الكبرى أجلتها اتفاقات أوسلو وركزت على البداية غزة وأريحة وكلام من هذا القبيل في نهاية وتقسيم. الآن أصبحت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 أصبحت كالأرخبيل الذي يعني تتوزع وتتغول فيه المستوطنات اليهودية يعني في كل مكان. حتى الخليل، الخليل تصور الآن نصفها تقريبا يعني وسط البلدة القديمة كله تأخذه إسرائيل، بينما كلهم 4000 من المستوطنين، بينما أهلنا في الخليل أكثر من 120 ألف في المدينة.
نعم، لكن أنا سأتي معك إلى كشف هذا العوار، لأنه المشكلة ليست في هذا الجيل الذي يعرف حقيقة كيان صهيوني، المشكلة في الأجيال التي ستأتي بعد. لكن أستاذنك أستاذن المشاهد، إحنا سنأخذ أخبار هذا الأسبوع من المسجد الأقصى، ونبدأ بالخبر الأول. فمن ضمن في ظل المسلسل الدامي الذي ينتهجه الكيان الصهيوني على أهل القدس الأصليين، استشهد الفلسطيني عمران أبو دهيم البالغ من العمر 41 سنة، وهو من سكان القدس المحتلة، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال اليهودي النار عليه بحجة أنه أقدم على دهس جنديين فلسطينيين. فقد قامت قوات الاحتلال اليهودي بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني مدعية أنه قام بهذا الدهس للضابطين اليهوديين. وفي ظل ذلك استدعت الشرطة الصهيونية عددا كبيرا لاحتواء الموقف، وقامت بإغلاق مداخل بلدة الطور في القدس المحتلة. أما خبرنا الثاني فهو يدخل كذلك في سياسة التضييق التي تنتهجها آلة الحرب الصهيونية على السكان الأصليين في مدينة القدس المباركة لإجبارهم على التخلي عنها. هدمت قوات الاحتلال اليهودي في القدس المباركة فجر الأربعاء الماضي بناية سكنية قيد الإنشاء تعود لأسرة أبو سنينة في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشرعت جرافات الاحتلال اليهودي بالهدم الساعة 6:30 صباحا في مسلسل همجي وحشي صهيوني لا يقل عن جرائم شارون. كانت هذه الأخبار. أنا أعود إلى ضيفي، كيف نكشف عوار التطبيع؟ السلام، لأنه بقي معنا تقريبا دقيقة وأقل.
طبعا يعني الصبح والنهار يعني جلي وواضح، نحن نعرف أن الصهيونية لا تريد السلام، وأن كل الذي يجري هو محاولة لتذويب وتفتيت وإزالة الحواجز بين الصهيونية وبين الشعوب العربية. وحركة التطبيع محكوم عليها بالفشل، لأننا نؤمن نقرأ القرآن ونعرف يعني هؤلاء القوم و طباعهم ونقرأ التاريخ أيضا، وفلسطين لنا جميعا يعني وللأمة كلها، ولا يجوز لأحد أن يفرط بشبر واحد منها ولا بذرة رمل منها، ولا سواء كان حاكما أو محكوما، ليس هذا لأحد. لما أتى هرتزل إلى عبد الحميد الثاني السلطان العثماني لكي يستأذنه في أن يعني يذهب بعض اليهود للهجرة إلى فلسطين، لم يقول استيطان ولم يقول اغتصاب ولم يقول يهاجر، قال لا يعني أخرج، طرد من مكتبه وقال فلسطين ليست لي، فلسطين للمسلمين، أخذوها بدمائهم ولن تؤخذ منهم إلا بدمائهم. يعني فهذه القضية، فيأتي واحد هنا ولا هنا مطبع ولا يعرض حضرته يعني مبادرات وخطط سلام بصفتك من يعني. ولذلك التطبيع عملية يعني عدمية، ومحكوم عليها بالفشل، ولن والجماهير بوعيها وبثقافتها وبعقيدتها الإسلامية ستظل تقاوم هذا التطبيع حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر إن شاء الله.
شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان معنا الأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد أستاذ الإعلام السياسي، وتكلمنا عن تاريخ ما يسمى بالسلام والتطبيع في وقت تغلق فيه أمم أبوابها في وجه حصان خشبي دميم، وجدت ديارنا تفتح له بابها على مصراعيه وتستقبله بالزهور والمراسيم. قبلته هدية من عدو لئيم، حسبته محبا كريما للسلام مقيما. فهل أفاقت أمتي قبل أن يخيم الليل بسواده ويلفظ الحصان ما في بطنه من سموم وحميم. ولقد دلت عظات التاريخ وعبر الأيام ومحفوظ التجارب ومدخور المعارف أنه كلما اشتدت وطأة البغي وتعاظم خطره وتفاقم أمره واستفحل شره، كان ذلك إيذانا بانحصار مده وخمود جذوته وتقهقر جنده. وإنه لا هناء لليهود بالمسجد الأقصى، وأن لهم ذلك وقد غضب الله عليهم ولعنهم، فبركة الله لا تنالها إلا أمة مباركة. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وغدا تشرق المواكب بالصدق فينشق فجر جديد. مساءكم مقدسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسجد الأقصى إذا عز المسير، بالزيت نسرجها قناديل اليقين، بالزيت نسرجها قناديل. القدس عنوان الصراط الحائرين، القدس أولى القبلتين بشرعنا، وصر النبي الخاتم الهادي الأمين.